بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وتعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التبصير في معالم الدين للطبري رحمه الله. وصلنا هنا في فتحت علامة كده، نعم نفس طبعا المعالم دي اللي هو ايه فإن قال قائل: فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض. صفحة 24. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: فإن قال قائل: فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض هو الوقت الذي ألزمته الكفر، إن لم يكن عارفا بصنائه بأسمائه
بصانعه
بأسمائه وصفاته التي ذكرت، فمتى لزمه فرض النظر والفكر في مدبره وصانعه حتى كان مستحقا اسم الكفر في الحال التي وصفت والحكم عليه بحكم أهله؟ قيل له: لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت، غير أنه مع بلوغه حد التمييز بين ماله ما له فيه الحظ وعليه فيه البخس، ما يتركه داعي الرحمن وداعي الشيطان من الدعاء، هذا إلى معرفة الرحمن وطاعته، وهذا إلى اتباع الشيطان وخطواته، كما قال الله تعالى ذكره: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي 7 سنين أو 8 سنين، فإذا عرض له الداعيان اللذان وصفت في تلك الحال فهو ممهل بعد ذلك من الوقت السنين، وربما كان ذلك قدر 10 سنين، وربما كان 8، وربما كان أقل أو أكثر، وأقل ما يكون 6 سنين، وفي قدر ذلك من المهل فهو في أقل منه ما يتذكر من هو متذكر ويعتبر من هو معتبر، ولن يهلك الله جل ذكره إلا هالكا. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قال: الصواب هو 7 سنين، وقال بعضهم 5 أو 6، ولكن الصواب السبع في الغالب يفهم الجواب ويحسن، وإذا صار قبل 7 يفهم ويعقل، أمر بما يلزم ويعلم، ولكن غالب الناس إنما يفهم ويعقل العقل الذي يستطيع أن يؤمر به 7 سنين، كما في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة 7، وقد يعقل وهو 6 سنين و5، كما قال المؤلف: وقد يتحمل الحديث وهو 5 أو 6 سنين، ويسمعه ويحفظه ويرويه إذا كبر، لكن الغالب أن ابن 7 وابن 8 هو الذي يستطيع أن يحفظ ويفهم، وأما قبل 7 فالغالب أنه لا يضبط الأشياء، ولهذا من رحمة الله أنه لا يؤمر إلا إذا بلغ 7، ولكن لو عقل قبل 7 وفهم الحمد لله هذا خير زائد. قال الأسئلة: سؤال عفى الله عنك، هل الأمر مناط بالتمييز؟
الجواب: يعني أمر الصغير يعني بالشيء بالعبادة، هل هذا مناط بالتمييز؟
الجواب: نعم، التمييز 7 سنين، هذا وصف أغلبي للتمييز، وقد يكون ابن سبع وابن 8 ولا يفهم بعض الناس كذا وبعض الناس كذا، وبعض الناس نابغة صغير ابن 4 أو 5 سنين وهو يفهم أكثر من بعض الناس أهل 7، ولهذا احتج العلماء بمن حفظ كمحمود بن الربيع عقل مجها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه وهو ابن 4 سنين أو 5 سنين، عقلها وضبطها ورواها بعد الكبر، وكثير من الصغار يحفظون أشياء وقعت لهم وهم في 5 و6 سنين ويحفظونها ويروونها بعد كبرهم، وإذا كان ما يعقل فحكمه حكم السفيه والمعتوه والأبله فهو غير عاقل.
وعلى كل هذا الأمر هو إنما أمر استحباب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وضربهم عليها لعشر، وهذا أيضا ضرب تأديب، وإلا فالإنسان قبل البلوغ لا يؤاخذ، فلا يؤاخذ قبل البلوغ. نعم.
سؤال: هل تعلم أحد الصحابة الصغار لغة قوم آخرين؟ الجواب: هو زيد بن ثابت تعلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم اللغة ليس بسهل، وقد يتعلمها الإنسان في مدة قصيرة.
نعم، إذا كان نبيها راغبا فإن زيد بن ثابت قد تعلم لغة القوم في أسبوعين تعلم لغة القوم في أسبوعين. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: القول في صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم الكفر. لن يستحق أحد أن يقال له إنه بالله عارف المعرفة التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان، وأن يقال له إنه مؤمن إلا أن يعلم بأن ربه صانع كل شيء ومدبره منفردا بذلك دون شريك ولا ظهير، وأنه الصمد الذي ليس كمثله شيء، العالم الذي أحاط بكل شيء علمه، والقادر الذي لا يعجزه شيء أراده، والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت، حاشية عفى الله عنه، حاشيه عفى الله عنك،
حاشية عفى الله عنك على قوله، والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت. هو نفسه بيسأل يعني. نعم. ايه؟ ايوه يعني في قطع يعني حاشي عفى الله عنك، حاشي عفى الله عنك على قوله والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت. اقرأ الحاشية.
قال: هذه العبارة ليست على إطلاقها، لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية المقدسة نوعا ومتعلق بالمشيئة أحادا. وقوله رحمه الله لا يجوز عليه السكوت يوهم أن كلام الله قديم مطلقا، وأنه لم يزل يتكلمه كما تقول السالمية الإقترانية، وكما تقوله الأشاعرة في المعنى النفسي. والصواب الذي دل عليه النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء. فالكلام إذن من حيث قدرة الرب عليه صفة ذاتية قديمة، ومن حيث إنه تابع لمشيئته فهو صفة فعلية متجددة تبعا لإرادته ومشيئته، فلا يجوز نفي السكوت عنه. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لهذا إطلاق المؤلف غلط. المؤلف له بعض الكلمات الله يغفر له فيها نقص. الله جل وعلا يوصف بالكلام ويوصف بالسكوت جل وعلا، يتكلم إذا شاء. فالكلام من جهة أنه ثابت لله وأساس صفة ذاتية أمر معلوم، ومن جهة أنه يتكلم إذا شاء صفة فعلية، كما قال أهل السنة والجماعة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. قال القارئ: أتم الحاشية. وقد جاءت إضافة السكوت إلى الله عز وجل في أحاديث كثيرة، ومنها في الحديث الذي رفعه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وفيه: وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، أخرجه الدارقطني وغيره وصححه النووي في الأربعين. وأظن أن مراد الإمام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد الاتصاف بصفة الكلام هو الخرس تعالى الله عنه علوا كبيرا، لأنه في سياق الكلام قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها، فالقدرة ضدها العجز. انتهى. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: كلام طيب وصحيح وهو تأويل حسن. ثم سأل سماحته المحشي من هو، فقال القارئ: أنا عفى الله عنك، وهو علي بن عبد العزيز بن علي الشبل. قال سماحة الشيخ: هذا كلام طيب، كلام صحيح. تعليق سماحة الشيخ على المتن: قال: هذه عبارة مجملة مقصود به جنس الكلام، ليس هو دائما يتكلم إذا شاء سبحانه كما قال أهل السنة والجماعة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فهو يتكلم إذا شاء ويدع الكلام إذا شاء سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وأن يعلم أن له علما لا يشبهه علوم خلقه، وقدرة لا تشبهها قدرة عباده، وكلاما لا يشبهه كلام شيء سواه، وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام. تعليق سماحة الشيخ رحمه الله: هكذا جميع الصفات كلها صفات كمال تليق بالله، لا يشابه فيها خلقه. قدرته كاملة، علمه كامل، وهكذا كلامه ورحمته وغضبه ورضاه وسمعه، كلها صفات تليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا،
كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه
الله: ليس كمثله شيء، هذا إثبات، هذا نفي الممثلة، وهو السميع البصير هذا إثبات الصفة، وليس كمثله شيء قبله السميع البصير، فالنفي قبل الإثبات، نفي الممثلة قبل الإثبات، فالله عز وجل لا بد أن ينفع عنه ممثلة المخلوق. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: فإن قال لنا قائل فإنك قد ألزمت هذا الذي قد بلغ حد التكليف شططا، أوجبت له الكفر بجهل ما قد عجز عن إدراك صحته من قد عاش من السنين 100 ومن العمر طويلا من المدة، وأن له السبيل في المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني. قيل له: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل لم يجهلوه لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر الكلفة، ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة والحجج البالغة لحواسهم، فأدخلوا اللبس على أنفسهم والشبهة على عقولهم، حتى أوجب ذلك لهم الحيرة وأكسبهم الجهل والملالة. ولو أنهم لزموا محجة الهدى وأعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا للحق سبيلا نهجا وطريقا سهلا. وأي أمر أبين وطريق أوضح ودليل أدل دلالة من قول القائل: الله عالم، على إثبات عالم له علم، انتهى. تعليق سماحة الشيخ رحمه الله: المقصود بهذا كله أن المؤلف عنده بعض الإطلاق، والصواب أنه لابد أن يكون هناك دليل بلاغ من الرسل وأتباعهم، وأنه إذا لم يكن بلغته الرسالة معذور حتى يبلغ الرسالة، فإذا لم يبلغ في الدنيا بلغ في الآخرة، وهم أهل الفترة. ولو أن إنسانا ما بلغته الرسل ولا بلغه القرآن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر من أهل الجاهلية ومن أهل الفطرة حتى يبلغ يوم القيامة الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأسئلة.
والطبري حوله دندن، طبري يقول: إن الذين قيل له إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل لم يجهله لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر الكلفة، ولكنهم تجاهلوا. فهؤلاء ليس عندهم جهل بمعنى عدم العلم، وإنما عندهم تجاهل، فالأدلة واضحة وموجودة ولكنهم تجاهلوا ذلك فلم يلتفتوا إلى هذه الأدلة. يبقى هذا إعراض وليس جهلا، فعندهم الأدلة موجودة وهم يفهمونها ولكنهم لم يعملوا بها ولم ينقادوا لها، ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة والحجج البليغة لحواسهم، فأدخلوا اللبس على أنفسهم والشبهة على عقولهم حتى أوجب ذلك لهم الحيرة. الشيخ ابن باز يقول: لابد من البلاغ، فإن لم تبلغوا الحجة في الدنيا فإنه تبلغوا في الآخرة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
الأسئلة. قال: سؤال: ما وضع حديث أبي
هريرة؟ ولهذا الشيخ لا يرى عذرا بالجهل لمن بلغه القرآن، وبلغه القرآن يعني بلغه بإيه؟ يعني بلغه بشرطه، وهو بلغه على وجه يفهمه. فإذا بلغ الإنسان القرآن على وجه يفهمه فلا عذر له بعد ذلك. نعم. وعليه يحمل كلام الشيخ في عدم الإعذار بالجهل. أي جهل؟ الجهل بعد فهم الخطاب، الجهل الذي هو جهل في رفع الجهالة عن نفسه. نعم.
سؤال: ما وضع حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه؟ قال: الجواب يستشهد به. سؤال: لكن
ابن سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. نعم.
سؤال:
قال: يستشهد به.
لكن ابن رجب إن قال منقطع. الجواب: الأدلة كثيرة لهذا، قال أهل السنة: يتكلم إذا شاء. سؤال: وصف الله عز وجل بالسكوت يحتاج إلى نقل عفى الله عنك؟ الجواب: هو يتكلم إذا شاء يكفي.
نعم. يعني فرق بين أصل الصفة وبين مفردها، فأصل الصفة لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم، وأما مفرد الصفة من الكلام فهو متعلق بالمشيئة، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء يتكلم شاء متى شاء. ولكن هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ البعض يقول بالسكوت من لازم الكلام، كما قال الشيخ هنا لما قال: وصف الله بالسكوت يحتاج إلى نقل عفى الله عنك، قال الجواب: هو يتكلم إذا شاء يكفي. يقول يتكلم إذا شاء، أما وصف السكوت هذا يحتاج إلى دليل خاص، لأن رب لا يزال يأمر ولا يزال يفعل، وفعله سبحانه وتعالى مقترن بقوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يزال رب عز وجل يأمر ويأمر. أما الحديث حتى ولو صح معنى الكثير ضعفه سكت عن أشياء رحمة بكم، معناه أنه ترك أشياء تخفيفا عليكم، ترك أشياء تخفيفا عليكم. فبعض العلم يثبت السكوت، وبعضهم يقول هذا يتوقف على نص، والصحيح أننا نختصر على ما ورد في ذلك، فيقول يتكلم ما شاء متى شاء، وربي سبحانه وتعالى لا يزال آمرا فعالا وهو يفعل بأمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأظن الشيخ العثيمين له شرح أو له تعليق على شرحه على العقيدة الصحيحة له، أظن ذكر مثل هذا السكوت.
شيخ الإسلام في مجموعة فتوى نقل،
نعم، على إثبات صفة السكوت. أي نعم، هات كده لفظ الشيخ. أي نعم نعم.
شيخنا فيه إجماع شيخنا منقول يعني في المسألة، يعني ما توجيه يعني هذا الخلاف مع أنا يعني فيه إجماع منقول في مسألة أن الله عز وجل يوصف بالسكوت،
أن الله
يوصف بالسكوت،
إذا وجد الإجماع خلاص.
والشيخ الإسلام نقل في مجموع الفتاوى يعني في
المسألة. أي نعم نعم. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولئن كان لا دلالة في قول القائل هو عالم على إثبات عالم له علم، أنه لا دلالة من قول قائل إنه على إثباته، إذ كان المعلوم في النشوء والعادة أن كل شيء مسمى بعالم فإنما هو مسمى به من أجل أن له علما، فإيك واجبا أن يكون المعلوم في النشوء والعادة في المنطق الجاري بينهم والمتعارف فيه في بارئ الأشياء، خلافا لما جرت به العادة والتعارف بينهم. إنه لواجب أن يكون قول القائل إنه دليل على النفي لا على الإثبات، فيكون المقر بوجود الصانع مقرا بأنه غير عدم لا مقرا بوجوده، كما كان المقر بأنه عالم مقرا عند قائل هذه المقالة بأنه ليس بجاهل لا مقرا بأن له علما. تعليق سماحة الشيخ رحمه الله: وهذا من أقوال بعضهم، إذ قال إذا قال عالم معناه عنده علم، وإذا قال صانع عنده صنعة، وإذا قال زراع عنده زراعة، وإذا قال خياط عنده خياطة، وإذا قال إنه مثلا حكيم عنده حكمة، وإذا قال نحوي عنده علم من النحو، وإذا قال لغوي عنده لغة، وهكذا ما أنزل الله في قوله سبحانه وتعالى: على العرش استوى، حكيم عليم رؤوف رحيم قدير سميع بصير، كله يدل على أن هناك معاني لهذه الأسماء لها معاني لكنها تليق بالله لا تشابه صفات المخلوقين. والله خاطب الناس بما يعقلون ويفهمون، هكذا العرب تفهم إذا قالوا فلان سميع معناه سميع، إذا قالوا أصم معناه أصم، وإذا قالوا فلان تاجر معناه تاجر، وإذا قالوا فقيه معناه فقيه، وإذا قالوا فلان من آل فلان معناه صحيح، وإذا قالوا من آل فلان معناه صحيح، كل هذه الألفاظ لها معناها، وإذا قالوا إنه بخيل فهو بخيل، وإذا قالوا سخي فهو سخي المعنى، لكن تختلف المعاني، قد يكون السخاء سخاء تاما، وقد يكون البخل بخلا تاما، وقد يكون السمع قوية، وقد يكون السمع ضعيفة، لكن لابد من وجود الصفات. فالله سبحانه سمى نفسه سميعا وعليما وبصيرا وقديرا، فهو على مقتضى اللغة أنه موصوف بهذه الأسماء، فهو سميع وبصير وهو حفيظ وهو عليم وهو قدير وهو رؤوف ورحيم بمعانيها، لكن لا تشابه معاني المخلوقين، هو أجل وأعظم من أن يشابه خلقه سبحانه وتعالى.
نعم، نكتفي بهذا القدر.